بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة في الربا أو بالربا، منها مسألة العلة في كون الذهب والفضة مما يجري فيه الربا، ماذا خلصنا به؟ أن العلة هي الثمنية، العلة هي الثمنية. قد ذكر العلماء ثلاث علل، من يذكرها عندك؟ ثمانية، ارفع صوتك. ايه، الوزنية، انها جنس موزون، جنس موزون. والثالثة تقييد وغلبة الثمانية، يعني قالوا ليس مجرد الثمانية بل غلبة الثمانية. والذي رجحناه ما هو؟ أنها مطلقة الثمانية، الثمانية فقط بدون تقييد. طيب، قولنا الثمانية ينتقض أو أوردوا عليه حديث القلادة، أن فضال بن عبيد اشترى قلادة من ذهب باثني عشر دينارا، ولما استخلص الذهب منها وجدها أكثر من اثني عشر دينار، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباع حتى تفصل. بعض الروايات لا تباع إلا وزنا بوزن. فالآن هي قلادة، مع ذلك نهاه، والقلادة ليست نقد، ماذا؟ ليست دنانير ولا دراهم. نعم، الجوهري، نعم، الثمنية في الذهب حاصلة في نفس المعدن في ذاته وجوهره. تقسيم الربا إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسية. ما المقصود بربا الفضل عندك؟ زيادة في شيء أمر الشرع فيه، أمر الشرع ببيعه بالتماثل، وهي ما جاء في حديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الستة الأصناف. إذا بيعت بنفس جنسها أو بنفس نوعها، إذا بيع النوع بجنسه فيشترط فيه التماثل، وإذا بيع بنوع آخر، نعم، إذا بيع بنوع آخر، البر بيع بشعير، فيصلح فيه التفاضل، ولكن لا يصلح فيه النساء تأخير. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بعض الأوقات نقول جنس، بعض الأوقات نقول نوع. البر مثلا هل يقال إذا بيع بجنسه أو إذا بيع بنوعه؟ نعم، هل هو جنس أو نوع؟ البر يطلق عليه جنس يطلق عليه نوع، بيع اعتبار يطلق عليه نوع وبيع اعتبار يطلق عليه جنس. الآن البر هل هو نوع أو جنس؟ من جنس المكيلات، يعتبر نوع من أنواعها، وهو جنس. لماذا؟ لأنواع البر، البر أنواع، تحته أنواع من أنواع البر، والتمر تحته أنواع، والشعير تحته أنواع، هو من حيث أنه نوع من أنواع لفظ جنس آخر يعتبر نوع، وهو جنس لأنواع تحته، قد يكون الشيء نوعا وجنسا. مثلا الإنسان نوع من أنواع جنس، نوع من أنواع المخلوقات، المخلوقات جنس تحتها أنواع كثيرة، منها الآدمي، وهو جنس تحته ذكر وأنثى، والذكر أيضا هو نوع وتحته أجناس كبير وصغير، طفل وهكذا. هذا معنى قولهم جنس ونوع. سأل بعض الأخوة بالأمس عن تبادل البر بالبر، وما يحصل من بعض الأخوة يقول أعطيك البر في هذا الشهر على أن تعطيني البر في الشهر القادم، هل يدخل في في البيع مع التأجير أو هو من باب القرض؟ على النية وعلى حسب القرائن التي تدل على أحدهما. فمثلا هل يجوز أولا القرض، أعطيك كيس عندك، أعطيك كيس من البر قرضة على أنك تعيد لي كيس من البر، هل يجوزها؟ يجوز، نعم، أقرضك وسق من البر متى ما تيسر لك تعيد لي الوسق الذي أخذت، هذا قرض لا مانع منه، نفس ما تأخذ تعطيني. طيب هذا غالبا يحصل عند الحاجة من أحد الطرفين يريد قرضة والثاني يريد الأجر والمثوبة، وأيضا النوع واحد، لا فائدة من المبادلة، لا فائدة من المبادلة لأن النوع واحد، إنما المقصود به الاستقرار، المقصود به هو الاستقرار، انتفاع أحد الطرفين والثاني محسن. البيع يكون له مقاصد استفيد منها، كأن يكون البر الذي عندك أجود أو أحسن، أو البر الذي عندي قديم ويأتيك بعد شهرين بر أجود فأبيعك هذا بالذي سيأتي أو ببر آخر، فهذا يكون، وأيضا ذاك ليس بمحتاج، ليس أحدهما محتاجا، هذه القرائن تدل على أنه بيع، تدل على أنه بيع. بعكس لو كان أحدهما محتاجا يقول أنا أريد هذه الكمية وأعطيك بدلها، فهذا على القرض، على القرضة ينوي الاستقرار، ينوي الاستقرار والقضاء بنفس النوعية، بنفس النوعية. إذن يختلف باختلاف النية، والقرائن قد تدل على أحدهما، القرائن قد تدل على أحدهما. هذا الآن أصبح لها فوائد، هذا بيع، تقول أعطيك بر على أن تعطيني دقيق، هذا بيع أو لا؟ واضح أنه بيع، له فائدة، ليس مجرد الاستقرار، له فائدة، أنا أريد نوع دقيق وأنت تريد البر، هذه مبادلة، هذه بيع، فلابد فيها من ماذا؟ التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. كيف يحصل التماثل بين حب ودقيق؟ نعم، بالكيل، ينظر الكيل، ينظر كيل الحب كم وزنه، ثم يوزن له نفسه من المطحون. أولا الكيل، ينظر كم كيل الحب، مثلا عندنا الصاع من البر يساوي كذا كذا كيلو، فينظر نفس الوزن من الطحين، لأن الكيل يختلف، ما يمكن أن يكال الدقيق لأنه قد طحن. إذا استقرض بدون فائدة، نحن قلنا هذه قرائن فقط، يعني جاء سائل يسألك يقول ما عرفت إيش اللي كان، هل نويت القرض أو ما نويته، ممكن تتوصل بالقرائن، ما في شيء، يعني كونك تستقرض شيئا وتبيعه هذا لا بأس. نعم، هذه مسألة أخرى. دقيق البر نفسه هو من أصنافه، هو من البر، الدقيق الذي يباع في المحلات هو بر، لكن منزوع القشرة فقط، ولا هو من نوع البر. إذن هذا تنبيه نحتاج إليه، وهو والأفضل الترك بالكلية يا أخوة، يعني ما يحصل تبادل، هذا الشهر تأخذه أنت وأنا أخذ الشهر، الأفضل كل واحد يأخذ حقه في شهره، ولا يتكاسل الإنسان فيدخل نفسه في الشبهة والحرج، خذ حقك وبعدها إذا أحببت أن تعطيه صاحبك أو من شئت فلا بأس، فالتقسيم أحسن، لأنه قد يأتي الشهر الثاني ولا يؤتى نفس ما جاء في الشهر الأول، قد يأتي في الشهر الأول بر وفي الشهر الثاني يأتي دقيق، فالأحسن الترك. طيب وصلنا إلى النوع الثاني، أخذناها ربا النسيئة وهو على نوعين، وربا الجاهلية له صورتان كلها معروفة. قال فائدة ابن القيم رحمه الله، أو قرأنا الذي قبله، فائدة ابن القيم رحمه الله يسمي ربا النسيئة ربا جلي، أي التأخير، وربا الفضل ربا خفي. ربا النسيئة الذي على صفات الجاهلية هذا لا شك ربا واضح حتى يعرفه عامة الناس، يقولون هذا ربا، تعطيه مبلغ ويعطي لك أكثر، هذا ربا، يقول حتى عامة الناس يعرفون هذا. ربا الفضل وهو ما تقدم، يشتري صنفا بجنسه مع زيادة، الصاع من التمر بصاعين، أو الصاع من البر بصاعين، أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله في أعلام الموقعين: فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجني، فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة. ثم ذكر الربا الجلي بصورته في الجاهلية، ثم قال: وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرمة، والرمة هو الربا. في الحاشية: ضعيف، أخرجه بهذا اللفظ أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ليس من حديث أبي سعيد. إذا أبي سعيد تقدم معنا في الباب ليس في الزيادة. قال: لأنه من طريق أبي جنابح بن أبي حي الكلبي عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو جناب فيه ضعف وأبوه مجهول، وثبت الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند مسلم بدون الزيادة: فإني أخاف عليكم الرمة. وقد صح بالزيادة موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإني أخاف عليكم الرمة موقوف على عمر، كما في موطأ مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله، ولكن قال في أوله: لا تبيع الذهب بالذهب، وفيه: لا تبيع الورق بالورق. على كل إن ثبت التعليل فإن أخاف عليكم الرمة موقفا على عمر. قال: والرمة هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة. يعني ما سيذهب يشتري درهمين بدرهم إلا لأن أحدهما أجود من الآخر، إما بأن يكون أحدهما أجود أو أحدهما أثقل أو ما أشبه ذلك. ومثله الآن الذهب الموجود، بعضها تختلف العيارات فيها، فلا تقول العيار 21، الجرام منه يساوي جرامين من عيار 18. لا، إذا أردت أن تشتري فبع ذهبك ثم اشتري بدراهمك أو بمالك ذهبا آخر. قال: ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك تدرجوا. يعني إذا فعلوا هذا سيتدرجون بعد ذلك إلى النسيئة. تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدا، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا ونسيئة. ف فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة. وقد ذكر في موضع تقدم معنا أن هذا يؤدي إلى عدم انضباط العملة، تصبح العملة نفسها سلعا تباع وتشترى فلا يصير لها ثبات، ولا تصير مما يعتمد عليها في أسواق المسلمين فتتعطل مصالح المسلمين، فيبيع وهو في شك، ربما هذه تأتي كثير، ربما تقل، ربما كذا، ما تنضبط. لكن لما نهى عن بيعها إلا بنفس الثمن ونهى عن التأخير انضبطت. قال: فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين، نعلمه جنس مع جنس آخر، لا خلاف يعلم إلا عن سعيد بن جبير، لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه إلا عن سعيد بن جبير أنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما. وهذا قد لا يثبت، عن يحتاج إلى تأكد في صحة السند عن سعيد بن جبير. وعلى كل، حتى وإن ثبت فهو مردود بالأحاديث. وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قال: أخرجه الترمذي بهذا اللفظ بإسناد صحيح من حديث عبادة رضي الله عنه. وفي لفظ: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. ولأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما، ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب والفضة مع تقارب منافعهما. هل يجوز أن يباع دينار بخمسة دراهم الآن؟ تفاضلت أو لا تفاضلت من حيث العدد ومن حيث الوزن أيضا؟ هل يجوز؟ لأنها مختلفة الأصناف، مع أنها متقاربة النفع، كلاهما نفعهم متقارب. قال: المسألة الثالثة: وهل يجوز بيع البر بالذهب أو الشعير بالفضة إلى أجل، بمعنى صنف مكيل مع صنف موزون، صنف مكيل البر أو الشعير مع صنف موزون ذهب أو فضة، هل يجوز هذا أو لا؟ تقدم أنه مجمع عليه. لو تعدل العبارة في المسألة: هل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة، هكذا أحسن. هل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة؟ عدل المسألة بهذه العبارة: هل يجوز بيع البر بعد البر أو الشعير، هل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل، يعني يشمل، يكون العبارة أشمل من ما ذكرنا، تكون العبارة أشمل. ذكر أهل العلم أن هذا جائز، ونقل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في مراتب الإجماع، والسبكي في تكملة المجموع. لو خلاف لا يعني شاذ أو لا يعتبر به، لأنه خلاف الأدلة. والصحيح هو الجواز، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. وقد أجمعوا على جواز السلم بأن يقدم الدنانير أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرا أو برا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. واضح هذا إن شاء الله. قال: المسألة الرابعة: هل يجري الربا في الفلوس؟ الفلوس جمع فلس، وهي عملة من النحاس أو الحديد، كان يضربها الملوك والسلاطين ويشترى بها الأشياء الحقيرة. وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا أم لا. أولا هل يجري فيها ربا الفضل يعني باع فلس بفلسين؟ نعم. قال وجه عند الحنابلة ووجه عند الشافعية مرجوحا حكاه الخراسانيون وهو قول غير مشهور عن مالك، قالوا يجري الربا فيها أي ربا الفضل، فعند هؤلاء لا يجوز بيع فلس بفلسين ولو كان يدا بيد، وهذا ينبني على علة على العلة الموجودة في الذهب والفضة. ما الذي خلينا به؟ ما هي العلة من كونهما ربويين؟ الثمنية. فالفلوس إذا صارت أثمان عند الناس واعتمدوها دخلت في ذلك على الصحيح. طيب الذين قالوا غلبت الثمنية متى يدخل عندهم الفلوس؟ يعني بعضهم ما أدخل الفلوس بالكلية، وبعضهم قالوا إذا انتشرت انتشارا كبيرا وصارت معتمدة يعني غالبا يجري فيها، وبعضهم قالوا هي أصلا ما جعلت للأشياء المستحقرة فلا يدخل فيها الربا، وهو الوجه الثاني وهو القول الثاني الذي سيأتي. قال القول المشهور عند الشافعية وعند المالكية وهو وجه للحنابلة أنه لا يجري فيها الربا ولو كانت نافقة، النافقة التي تعامل بها الناس واعتمدوها، أي التي يتعامل بها الناس في السوق، وعكسها الكاسدة وهي التي لا يتعامل بها، وهي التي لا يتعامل بها لقدمها لعدم النص والإجماع، يعني لا نص فيها أنها الفلوس ولا إجماع في المسألة، ولأنهم عللوا الربا في النقدين بغلبة الثمنية، بينما أهل القول الأول عللوا ذلك بمطلق الثمنية. ما معنى مطلق الثمنية؟ يعني قالوا الثمنية هي العلة ما نقيد بالغلبة، أطلقوا الثمنية قالوا هي الثمنية فقط بدون تقييد، مطلق الثمنية أي الثمنية بدون تقييد، والآخرون قالوا إذا غلبت الثمنية. والقول الأول والصواب أن الثمنية وحدها كافية، وأن الربا يجري في الفلوس. والقول الأول والصواب هو جريان الربا فيها، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، لأنهم عللوا الربا في النقدين بالثمنية، والله أعلم. تنبيه: الذين يقولون بجريان ربا الفضل فيها يقولون أيضا بجريان ربا النسيئة فيها، بمعنى بيع فلس بفلس لكن أحدهما مؤخر، هل يجوز؟ ما يجوز. أو بفلسين أحدهما مؤخر، لا يجوز. القول الثاني يعني الذين منعوا من ربا الفضل، الذين قالوا فيها ربا الفضل يقولون أيضا فيها ربا النسيئة. قال ثانيا: ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسيئة؟ بمعنى يشتري بالفلوس درهم، مثلا معه 20 فلسا يريد يشتري بها درهم، هل يجوز هذا؟ ما يصلح، لأنها صارت أثمانا، الفلوس تصير فلسا تصير أثمان، فلا بد من التقابض بدون تنسية. قال فيه قولان: الأول مذهب مالك ومشهور عن أحمد، وإحدى الروايات عن أبي حنيفة المن، هذا هو الصحيح. الثاني مذهب الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الأخرى، وهي رواية عن أحمد نقلها واختارها جماعة من الحنابلة منهم ابن عقيل الجواز. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والأظهر المنع من ذلك، فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس، انتهى. قلت: والذين جوزوا النسيئة والفضل لعدم النص والإجماع؟ قالوا: لا دليل على التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة، يعني في الفلوس، في مسألة الفلوس. الآن نقل الجواز عن من؟ الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية نفس يعني الذين أجازوا في المسألة الأولى، أجازوا التفاضل، أجازوا هنا أيضا النساء. سواء بنفس النقد أو بنقد آخر، سواء كان النساء مع فلوس أو مع الدنانير أو مع الدراهم، لأنهم لم يعتبروا فيها الربا بالكلية. قلت والذين جوزوا النسيئة والفضل لعدم النص والإجماع قالوا لا دليل على التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة، والذين منعوا ربا النسيئة وأجازوا ربا الفضل قالوا إن ربا النسيئة شديد والشبهة فيه كبيرة. قال أبو عبد الله وفق الله الصحيح جريان الربا فيها لأنه أثمان، لأنها أثمان فأخذت حكمها، والله أعلم، لأن الفلوس أثمان. وهذه هي فتوى العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وابن منيع رحمهم الله، مذكور هذا في أبحاث هيئة كبار العلماء، ذكروا هذه المسألة وذكروا مسألة المسألة التي بعدها، ومن أجل ذلك أتينا بالكتاب، وهي ما يتعلق بالأوراق النقدية. قال المسألة الخامسة: هل يجري الربا في الأوراق النقدية والعملة المعدنية؟ أكثر علمائنا وأئمتنا في هذا العصر منهم العلامة ابن باز رحمه الله، العلامة البادعي رحمه الله، على أن الربا يجري فيها بنوعين، وهو مقتضى قول مالك والشافعي وأحمد في رواية لتعليل من الذهب والفضة بعلة الثمانية، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن القيم في ذلك. واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله في الجملة، وهو الصواب الله أعلم، في الجملة خالف في بعض المسائل، وهي ما يتسمى بالفلوس، العملة المعدنية التي تضرب للأشياء التافهة. وهذه المسألة تخالف مسألة الفلوس، بأن الفلوس كانوا لا يتعاملون بها إلا بالمحقرات، بخلاف هذه الأوراق فبعضها قد يكون أغلى من 4 جرامات من الذهب. نعم، 1000 درهم الإماراتي يصرف ب60,000 يمنيا، و4 جرامات تأتي ب40,000 أغلى، بل 100 اليورو تأتي أكثر، أو 200 اليورو تأتي أكثر بكثير، أو الاسترليني العملة أوراق تأتي أكثر بكثير من الجرامات. مع أن الراجح في مسألة الفلوس أيضا أنه يجري فيها الربا بنوعي، والله أعلم. تنبيه العلماء: الذين اختاروا جريان الربا في الأوراق المالية جعلوها نقدا قائما بنفسه كالذهب والفضة، ولذلك فالعملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. انظر بحث هذه المسألة وتوسع في أبحاث هيئة كبار العلماء. مسألة الأوراق النقدية حصل فيها خلاف بين العلماء المتأخرين، وأكثرهم على أنها نقدا قائما بنفسه، يكون نعم نقدا قائما بنفسه، فليس هو ذهب ولا هو فضة، وإنما ثمن اكتسب الثمنية فصار فيه يجري فيه الربا. وهذا البحث موجود هنا في كتاب بحث أبحاث هيئة كبار العلماء. ممكن نذكر بعض ما قيل فيها باختصار مع بعض ما المآخذ عليها. المسألة مذكورة من صفحة 55 في الجزء الأول وما بعدها. أولا ذكروا أن العبرة في السكة التي يتعامل بها الناس أنها تكون وسيلة للتعامل، لها الثقة بين الناس، لها ثقة بين الناس، حتى قال الإمام مالك: لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. ما معنى نظرة؟ نسيئة. يعني لو تعامل بالجلد صارت سكة يتعامل بها الناس، أي صارت ثمنا بين الناس واعتمدوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الفرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، لأن تكون معيارا لما يتعاملون به. ثم في صفحة بعدها، صفحة 58، قالوا كيف، يعني يذكرون فائدة كيف صارت هذه الأوراق لها، كيف تصير لها ثقة بين الناس، من أين حصل لها الثقة؟ من يجيب؟ كيف صارت لها قوة وثقة بالناس؟ ربما ورقة تشتري بها سلاحا أو سيارة، الدول نفسها ألزمت أن تكون. طيب هذا أيوه، هذا وجه مما جعل فيها الثقة، أن الدولة التي تصدر هذه الأموال تلزم بأن تجعل لها الثقة بين الناس، وتعاقب من لا يقبل هذا المال أو من يستهين به. هذا أمر. وأيضا يعني قبول الناس لها، قبول الناس لها وتداولهم لها، وهذا ثمرة أيضا من الثقة الحاصلة. ماذا؟ يعتمد، يعني يجعلون لها ما يغطيها ضمانات، يعني يجعلون فيها ضمانات في جهة الإصدار، في المكان الذي أصدرت يجعل تغطية لها ضمان من الذهب أو من الفضة أو من العقارات أو ما أشبه ذلك. هذا من أهم ما يحصل فيه الثقة، أنه يتغطى. ولذلك كلما غطيت بأموال أكثر من الذهب أو الفضة أو العملات الورقية المشهورة المعتمدة، إذا غطيت ضمانات بها تكون السعر العملة أرفع. يعني كلما جعل الضمانات أكبر في جهة الإصدار، كلما جعلت أموال كبيرة وسحب عملات قليلة تكون لها ثقلها في البلاد. بالعكس، إذا كانت الضمانات قليلة والسحب كثير للأموال أو لصناعة الأموال كثيرة، تصنع أموال كثيرة وضماناتها قليلة، هذا في الغالب ماذا؟ ينزل. وقد توضع ضمانات قليلة لكن التزام الدولة، تلتزم بالتعويض، ونعم وقوة الدولة تجعل حتى وإن كان الضمان قليلا، لكن ثقة أن جهة الإصدار ثقتها بالدولة أنها تعوض يكون مغطيا، يكون مغطيا بدل الضمان. ضمان عن ماذا؟ عن ماذا؟ الآن هذه الورقة مكتوب فيها كم؟ مثلا 1000 درهم، 60,000 يمني. الآن 60,000 سيشتري بها غنم، وسيشتري بها سلاح، ويشتري بها شيء. طيب إذا كانت هذه الورقة ما لها قيمة، فكيف بأي حق يأخذ هذا الغنم وهذه السلاح وغيرها؟ إذن لابد أن هذه القيمة، هذه الفئة 1000 تكون لها ضمانة عند الدولة. مثلا لو قطعت عليك، ما لهم حق يقولون ما تستحق بدلها أو ما تقبل منك. يعني الآن باع 6 رؤوس من غنمه ب1000 درهم، انقطعت عليه، خلاص يقولون له ما لك شيء، ضاعت عليه؟ لا، يلزم تلتزم الدولة بأن تعطيه بدلها في حالة عدم قبولها في المحلات أو كذا، يذهب إلى البنك المتعلق بالدولة يعطى بدلها. وأظن الآن العمل على هذا، يعطى الأموال التي بدأت تتلف تذهب بها إلى البنوك وتعطيه بدلها، يعطى بدلا منها، ما لهم حق يأخذوا مقابل. هذا الآن ضمانات على الأموال، إلا أن تكون مثلا أشياء مقابل بعض الأتعاب أو كذا، هذا على الدولة أيضا. الأتعاب حتى على الدولة، أتعاب الموظفين. أنت مثلا لو وكلت شخصا يذهب ويتابع لك وتعطيه مقابل التعب، لا بس قلت أخي هذه أموال تالفة، اذهب وتابع لي عوضها، فيذهب ويتابع وكذا وعطيته أجره، هذا لا بس. أما الدولة ليس لها حق أن تأخذ مقابل يدخل في الربا. كان هذا يعني تنبيه مهم يعني كيف اكتسبت هذه الأوراق القوة فيها، من خلال أمور. أولا الضمانات التي توضع في جهة الإصدار، جهة الإصدار أي الأماكن المصنعة، إما من بنوك دولية أو مصانع دولية أو بنوك خاصة، لكن مع وضع ضمانات في تلك البنوك العامة الدولية. طيب هذه الضمانات تغطي مثلا إذا أردت أن تكون عملتك تجري حتى خارج البلاد، طبعا هذا يحصل مثلا في العملات المشهورة. طيب أنت الآن ستشتري بهذه العملة مثلا كذا كذا من الأجهزة الإلكترونية، معك عملة مثلا بالعملة السعودية 100 سعودي أو 1000 سعودي أو أكثر، أو جعلها 100,000 سعودي، خرجت إلى دولة أوروبية تريد تشتري أجهزة إلكترونية بها، الآن اشتريت بها، لو لم يكن فيها قوة ما سيبيعك، قل ماذا أفعل بأوراق؟ لكن هذه الأوراق لها ضمانات دولية، لو أنها تلفت أو لو أن الملك ملك ذلك البلاد ألغى تلك العملة بعملة جديدة، لابد تذهب تطالب بالبديل، يبدل لك بعملة أخرى مما بدل فيه أو بصرفها بالدولار أو ما أشبه ذلك. ولا تستطيع الدولة في هذا الحال أن ماذا أن تتلف عليك العملة، حرام عليها، يكون ظلم، يكون ظلما وعدوانا، وهم لا يعملون هذا، هم يعوضون. إذن صارت إذا كان العملة لها قوة يعني تستطيع أن تتعامل بها في بلدان أخرى وفي شراء سلع كبيرة في ماذا ومساهمة مع شركات، وهذا ما يحصل إلا في الأموال التي صارت يعني سائدة ويتعامل الناس بها في أماكن كثيرة، والله المستعان. حتى هم يخافون، التجار يخافون أن يأخذوا عملات ليست لها ضمانات قوية. الضمانات القوية تحصل بأمرين، إما تغطيتها بأموال تضمن في بعض البنوك في جهة الإصدار، أو بقوة الدولة، قوة الدولة وقوة اقتصادها بحيث أنها يحصل منها التعويض في حالة الاحتياج. هم أشاروا هنا في هذا الكتاب، قالوا لا شك أن أي نقد قابل للتداول العام كوسيط للتبادل لا بد أن يكون له ما يسنده، يعني شيء يجعله قويا ويدعو إلى الثقة به كقوة شرائية لا حد لها. هذا إما أن يكون في ذات النقد نفسه كالذهب والفضة، لو ضربت أموال من الذهب والفضة هذه بنفسها لها قوة بنفسها. قال وقد تكون هذه الركيزة في شيء مادي محسوس كالغطاء الكامل للأوراق النقدية من ذهب أو فضة أو عقار أو أوراق مالية من أسهم وسندات، يعني تضمن بذهب بفضة بعقارات إلى آخره. وقد تكون التزاما سلطانيا، سلطان يلتزم باعتبارها وضمان قيمتها، وتكون بذلك أوراقا وثيقية. وقد تكون الركيزة المستند عليها النقد شيئا ماديا محسوسا والتزاما سلطانيا معا، يعني يجتمع فيه الأمران، يغطى بمال ويلتزم السلطان، وهذا أكثر ما يحصل في الدول على هذا. التغطية تكون نسبية وبقي والباقي يغطي يعني ضمان السلطان يغطي ذلك. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بيان الأقوال الواردة فيها مع بيان ما أخذ عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.